بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. قال: أفنكتها لا يكني؟ قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. قال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء الأسلمي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات، كل ذلك يعرض عنه. فأقبل عليه في 5، فقال: أنكتها؟ قال: نعم. فقال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم. قال: رواه أبو داود والدارقطني. لا نزال نعرض للأحاديث التي عقدها وأوردها الإمام المجد بن تيمية في هذا الكتاب المبارك حول إقامة حد الزنا. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي في الكلام على مسألة اعتبار تكرار الإقرار، وأن من أقر لا بد أن يجري منه الإقرار 4 مرات، وهل هذا شرط في إقامة الحد أو لا يلزم. وقد عرفنا فيما مضى أن عددا من أهل العلم وكثير منهم كانوا يشترطون في الإقرار أن يقر المعترف بالحد 4، واستدلوا ببعض ألفاظ الحديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم للأسلمي ماعز: شهدت على نفسك 4 مرات. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد على نفسه 2 طرده، فلما اعترف 4 ناداه وسأله ثم أقام عليه الحج. وهكذا كثير من الأحاديث التي تحكي لنا قصة ماعز جاء فيها التصريح بالإقرار 4، لكن ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن 4 ليست بشرط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في بعض الروايات اكتفى في بعض الأحوال بالإقرار اكتفى في بعض الاحوال بالاقرار مرة، فهذا دليل من قال انه لا يشترط التكرار. قالوا ان قصة الغامدية وقصة الجهنية وقصة العسيف وغيرها من القصص كلها اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالإقرار مرة. لكن الذين اشترطوا الأربع أجابوا، قالوا إن هذه الروايات التي جاءت تذكر الاكتفاء بالإقرار مرة جاءت مختصرة، ولا يلزم من عدم الذكر ذكر التكرار أربعا أنه غير موجود، بل إن كثير من الأحوال ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل واستوثق، يعني حيث أقر المعترف بأربع. ولذلك لا يشترط، ولذلك لا بد من شرط الأربع. هذا مجمل ما عرضنا له في الدرس الماضي. وكان من الأمور التي انتهينا إليها قول الشارح: ولو كان تربيع الإقرار شرطا لقال لها، يعني هذا من الأدلة التي استدل بها من قال إنه اكتفى بإقرار واحد، أن الغامدية رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرت بالزنا واعترفت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تردني كما رددت ماعزا، لا تردني كما رددت ماعزا. يقول أهل العلم: لو كان الإقرار بالأربع شرطا لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من الإقرار أربع، فكونه قبل وسكت دليل على أنه لا يشترط التربيع. هذا ما أشار إليه بقوله هنا: ولو كان تربيع الإقرار شرطا لقال لها إنما رددته لكونه لم يقر أربعة. فلما لم يقل لها ذلك علمنا أن الأربع ليس الشرط. قال: وهذه الواقعة من أعظم الأدلة الدالة على أن تربيع الإقرار ليس بشرط للتصريح فيها بأنها متأخرة. يقول: للتصريح فيها بأنها متأخرة. ما المراد بقوله بأنها متأخرة؟ يعني بأن قصتها متأخرة عن قصة ماعز. وهذا فيه استدلال على أن المتأخر ينسخ المتقدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط أربعا أو لم يطالبها بالإقرار أربع وقصتها متأخرة، فدل ذلك على أن آخر الأمرين من حاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لا يشترط التربيع. قال: بأنها متأخرة عن قضية ماعز، وقد اكتفى فيها بدون أربع كما سيأتي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المذكور في الباب: شهدت على نفسك أربع شهادات، وهذا من الأدلة التي تمسك بها من اشترط التربيع، فليس في هذا ما يدل على الشرطية أصلا، وليس فيه ما ينفي الاستحقاق فيما دونه، يعني دون التربيع، ولا سيما وقد وقع منه الرجم صلى الله عليه وسلم بدون حصول التربيع كما سلف، يعني في حديث الرجل الذي أقر لما جاء المرأة بالطفل وثار الناس حولها وسئلت من أبو هذا، فقام رجل وأقر بأنه أبوه فأمر بالرجم، أي فلم يطلب منه أن يقر أربعا. هذا ما أراد بقوله إنه وقع الرجم بدون حصول التربيع كما سلف. قال: واما الاستدلال بالقياس على شهادة الزنا فانه لما اعتبر فيه 4 شهود اعتبر في اقراره ان يكون 4 مرات. يقول الامام الشوكاني معلقا على هذا القياس بانه في غاية الفساد. لماذا في غاية الفساد؟ يعني الذين اشترطوا التربيع قالوا اننا نقيس الاقرار على على الشهادة. ولما كان الشارع قد طلب في اثبات الزنا 4 شهود فلا يكتفى بالاقرار مرة، بل لابد ان يقر 4 مرات بحيث تنزل كل مرة بمثابة الشهادة الواحدة. هذا هو القياس الذي اجري في هذه المسألة. الذين لم يشترطوا التربيع قالوا هذا قياس فاسد، لانه في مقابلة النص، حيث وردت احاديث ذكر فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى باقرار واحد، وما دام قد ثبت عنه ذلك فلا يجوز ان يجرى القياس في مقابلة النص، لان القياس الذي يجرى في مقابلة النص قياس باطل، وانما يجرى القياس فيما لا نص فيه. نعم. ها؟ ما سمع. لا، هو لم يزد على 40، وانما لما اعترف 4 واصر على اعترافه عندئذ اخذه النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم وفي الخامسة يعني كأنهم يريدون ان ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ماعز من حديث ومن استثبات اعتبروه شيئا زائد على 4، لكنه في الحقيقة الإقرارات التي جرت من ماعز إنما كانت 4، وما زاد إنما هو على سبيل الاستثبات والتفصيل. قال: وأما الاستدلال بالقياس على شهادة الزنا فإنه لما اعتبر فيه 4 شهود اعتبر في إقراره أن يكون 4 مرات ففي غاية الفساد، لأنه يلزم من ذلك أن يعتبر في الإقرار بالأموال والحقوق أن يكون 2، ولم يقل أحد بذلك. فإن الإنسان إذا أقر على نفسه لآخر بمال أو بحق يثبت هذا المال وذلك الحق بمجرد الإقرار 1، ولم يقل أحد لابد من أن يقر 2 حتى نطرد الحكم في الإقرار في الزنا فنجعله 4. وهذا في الحقيقة أحد الأجوبة، لكن الجواب الأقوى أن يقال إن هذا قياس باطل لأنه في مقابلة النص. قال: لأن الشهادة في ذلك لا بد أن تكون من 2، ولا يكفي فيها الرجل الواحد، واللازم باطل بإجماع المسلمين، فالملزوم مثله. لكن يمكن أن يقال إنه لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم لما فرق بين الإقرار في الأموال والحقوق وبين الإقرار والشهادة في الزنا، لذلك كان ملاحظة ومراعاة الإقرار في الزنا على غير النهج الملاحظ في الإقرار في الحقوق، فيكون قول من قال بهذا القياس له وجه من النظر لاختلاف الحكمين ولاختلاف الأمرين، ولأن الشارع عين في الزنا 4 شهود، لذلك يكون الإقرار يعني يثبت الإقرار بشيء من التشديد، لا بد من التثبت ولا بد من التحقق في الإقرار، ومن هنا قالوا بأنه يقر أربعة. قال وإذ قال وإذ تقرر لك عدم اشتراط الأربع، عرفت عدم اشتراط ما ذهبت إليه الحنفية والقاسمية من أن الأربع لا تكفي أن تكون في مجلس واحد، هذه مسألة تفرعت على الأربع. نقل هنا عن الحنفية أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ونقل عن القاسمية وهم بعض أئمة آل البيت، أن المقر بالزنا لا يكفي أن يقر في مجلس واحد، كأنه يعتبر الإقرار في مجلس واحد بمثابة الإقرار الواحد. ويتعين على الإمام أن يقرره في مجالس مختلفة، في أربعة مجالس. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز تجاهه وقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه، ثم جاءه عن يمينه فأعرض عنه، ثم جاءه عن شماله فأعرض عنه، ثم جاءه من خلفه، فلما عدد ماعز للمجالس اعتبر ذلك في الإقرار. قالوا ولأن الرواية الأخرى تقول إنه اعترف في أول يوم مرتين فطرده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء في اليوم الثاني فاعترف مرتين، فاعتبر ذلك يعني اختلاف في المجالس، ولهذا اشترطوا في من يقر أربعا أن يضيف إلى الإقرار أربعة تغير المجالس وتعدد المجالس. هذا يعني تفريع على مسألة التربيع. قال عرفت عدم اشتراط ما ذابت إليه الحنفية والقاسمية من أن الأربع لا تكفي أن تكون في مجلس واحد، بل لا بد أن تكون في أربعة مجالس، لأن تعدد الأمكنة فرع تعدد الإقرار الواقع فيها. وإذا لم يشترط في الأصل تبعه الفرع، يعني هذا على رأي من قال إنه لا يشترط التربيع وبالتالي لا يشترط تعدد المجالس. وإذا لم يشترط الأصل في الأصل تبعه الفرع في ذلك. وأيضا لو فرضنا اشتراط كون الإقرار أربعا لم يستلزم كون مواضعه متعددة. أما عقلا فظاهر، لأن الإقرار أربع مرات وأكثر منها في موضع واحد من غير انتقال مما لا يخالف في إمكانه عاقل. وأما شرعا فليس في الشرع ما يدل على أن الإقرار الواقع بين يديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقع من رجل في أربعة مواضع، فضلا عن وجود ما يدل على أن ذلك شرط. وأكثر الألفاظ في حديث ماعز بلفظ أنه أقر أربع مرات أو شهد على نفسه أربع شهادات. وأما الرد الواقع بعد كل مرة كما في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه المذكور من أن النبي رد ماعزا ثم قال له أبو بكر رضي الله عنه لو اعترفت المرة الرابعة سيؤاخذك، مما يدل على تعدد المجالس. قال فليس في ذلك أنه رد المقر من ذلك الموضع إلى موضع آخر. ولو سلم يعني أنه رده لتعدد المجالس فليس الغرض في ذلك الرد هو تعدد المجالس، بل الاستثبات، كما يدل على ذلك ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الألفاظ الدالة على أن ذلك الرد لأجله يعني للاستثبات وللتأكد. ومما يؤيد ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب، فإن فيه إنه جاء اليوم الأول فأقر مرتين فطرده، ثم جاء اليوم الثاني فأقر مرتين فأمر برجمه، فهذا دل على أنه اكتفى بمجلسين ولم يكتفي ولم يطلب أربع مجالس. وهكذا يجاب عن الاستدلال بما روى نعيم ابن هزال أنه صلى الله عليه وسلم أعرض عن ماعز في المرة الأولى والثانية والثالثة، كما أخرجه أبو داود، وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والإعراض لا يستلزم أن تكون المواضع التي أقر فيها المقر أربعة بلا شك ولا ريب، ولو سلم أنه يستلزم ذلك بقرينة ما أو بقرينة ما روى أنه جاءه من جهة وجهه أولا ثم من عن يمينه ثم من عن شماله ثم من ورائه، وسيأتي قريبا أنه كان يقر كل مرة في جهة غير الجهة الأولى، يقول فهذا ليس فيه أيضا أن الإعراض لقصد تعدد الإقرار أو تعدد مجالسه، بل القصد الاستثبات كما سلف لما سلف. نعم، لكن تختلف الهوئات، ولذلك من قال باشتراط تعدد المجالس اعتبر كل واحدة منها مجلسا. ثم قال رحمه الله: باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه، يعني بما هو صريح لا يتطرق إليه شك. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، يعني كل مرة من المرات يلقنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمله على النكول والرجوع. وهذا من الأمور التي ذهب إليها بعض أهل العلم، حيث قالوا إذا جاء المعترف يقر فينبغي للإمام أن يلقنه ما ينكله ويجعله يعود في إقراره، لأن هذا من باب درء الشبهة، من باب درء الحد بالشبهة. فإن أصر على إقراره استثبت في ما وقع منه لاحتمال أن يكون الذي وقع منه لا يوجب الحد. واستدلوا على ذلك بأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر بأنه وقع فيما يقيم عليه الحد، فلما استفصل النبي من أمره وسأله تبين أنه لم يرتكب ما يوجب حدا، وإنما ما فعله كان دون الحد، حيث إنه باشر المرأة لكنه لم يقع عليها، لكنه لم يفعل ما يوجب الحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد واكتفى منه بالتوبة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمست أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أفنكتها لا يكني، يعني لا يأتي بلفظ فيه كناية بل جاء فيه بغاية التصريح. قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه، يعني بعد أن استفصل منه بما هو صريح. وقد جاء في الرواية الأخرى كما سيمر من حديث أبي هريرة بعد أن قال له هذه اللفظة أيضا سأله عن معناها، فقال له: أتدري ما الزنا؟ فلما فصل له الزنا وهو إتيان الرجل المرأة المحرمة عليه كما يأتي الرجل المرأة الحلال له، عندئذ تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أتى موجب الحج. فقال له: نعم. فعند ذلك أمر برجمه، يعني بعد أن تثبت من استحقاقه من استحقاقه الحد. قال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء الأسلمي، يعني ماعزا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما، يعني أنه وقع عليها بالحرام أربع مرات. قوله أربع مرات فهي متعلقة بقوله فشهد، لا أنه أتى المرأة أربع مرات، وإنما شهد على نفسه أربع مرات بأنه أصاب امرأة حراما. كل ذلك يعرض عنه، ومعنى يعرض عنه أي لا يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويصرف النظر عن سماع دعواه. إيش؟ ما فهمته، ما نسانا إيش تقول؟ إيه. ولم يأتيها؟ هذا ما وقعها، لأن الوقاع لابد أن يولج، ولكن هذا يعتبر من دون، يعني أقل من العلاج، ولا يقوم به حد، لأن شرط حد الزنا أن يولج وأن يلتقي الختانان. قال: كل ذلك يعرض عنه. فأقبل عليه بالخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء أو الرشاء، والمراد بالرشاء يعني الحبل في البئر، يعني عندما يدلى الحبل في البئر من أجل جلب الماء، فإنه يلج الحبل في الماء في البئر. وكل ذلك تصريح بالمواقعة. قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنا؟ وإنما استثبت النبي صلى الله عليه وسلم من حال ماعز كما مر بنا، لأنه شك في أن يكون ماعز عاقلا، وشك في أن يكون ماعز صاحيا، وظن أنه شرب مسكرا، ولذلك استنكهه. وإنما يعني استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من ماعز أكثر مما استفصل من غيره، لقيام الشك في أنه لم يفعل ذلك. قال: أتدري ما الزنا؟ فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: فماذا تريد بهذا القول؟ يعني ما غايتك من هذا الاعتراف؟ قال: أريد أن تطهرني. وهذا دليل على أن ماعز رضي الله عنه جاء تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يريد تطهير نفسه بالحد، وهذا دليل على أن إقامة الحد تطهير للمعصية المرتكبة. إن من وقع في معصية من قتل أو زنا أو سرقة أو قذف فإن إقامة الحد تطهير له. هذا ما دل عليه هذا الحديث. قال فأمر به يعني أصحابه فرجموه، ولذلك قال فرجم أي من قبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه أبو داود والدارقطني هذا الحديث، وهو يشهد له ما روى في غيره من الأحاديث من الصحيحة وغيرها. يعلق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث بقوله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أيضا النسائي. أما حديث ابن عباس فلم يتكلم عليه لأنه مما أخرجه البخاري. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أيضا النسائي مع الدارقطني وأبي داود، وفي إسناده ابن الهبهاب. قال ذكره البخاري في تاريخه يعني في كتابه التاريخ الكبير، وحكى الخلاف فيه وذكر له هذا الحديث، كأن الإمام البخاري بيّن أن الرجل متكلم فيه، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه. وقال حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا الواحد، فكأنه أشار إلى أن هذا الحديث حديث معروف، والمعروف يقابل المنكر، فكأن البخاري قوى من شأن روايته لهذا الحديث. قوله أو غمست، قال بغين معجمة وزاي، والمراد لعلك وقع منك هذه المقدمات من اللمس ومن التقبيل ومن الغمز، وظن أنها هي الزنا الذي وقع. قال لعل المراد لعلك وقع منك هذه المقدمات فتجوزت بإطلاق لفظ الزنا عليها. وفي رواية هل باجعتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأله ذلك، قال نعم. قال فهل باشرتها، يعني أن بشرته وبشرتها التقيا. قال نعم. قال هل جامعتها، قال نعم. ولما كانت هذه كلها كنايات عن الفعل المحرم او كنايات عن الفعل لم يكتفي بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل صرح فقال تلك المقالة المشهورة. قال قوله لا يكني، قال بفتح أوله وسكون الكاف من الكناية، وفعله الماضي كان يكني. قال يعني أن النبي صرح ولم يستخدم الكناية، والكناية هي ذكر الشيء بلوازمه، ذكر اللازم وإرادة الملزوم. قال أي إنه ذكر هذا اللفظ صريحا ولم يكن عنه بلفظ ولم يكن عنه بلفظ آخر كالجماع. قوله المرود، قال بكسر الميم يعني الميل، والمراد بالميل يعني الذي يستخدم في الكحل ويكون من النحاس او من الحديد او من الفضة يوضع في المكحلة بحيث يحمل كمية من الكحل يدخل بها في العين، هذا هو الميل ويسمى بالمرود، يقال مرود ويقال ميل. قوله والرشاء، قال بكسر الراء مع انه ضبطها يعني في الطباعة بفتح الراء فتصوب في قوله ايش والرشاء، والمراد بالرشاء الحبل، فهو رشاء وليس ايه وليس رشاء. قال في تفسير الرشاء بكسر الراء، قال في القاموس والرشاء ككساء الحبل، وفيه وفي هذا من المبالغة في الاستثبات والاستفصال ما ليس بعده في تطلب بيان حقيقة الحال، فلم يكتفي بإقرار المقر بالزنا بل استفهمه بلفظ لا أصرح منه في المطلوب، وهو لفظ النيك الذي كان صلى الله عليه وسلم يتحاشى عن التكلم به في جميع حالاته، ولم يسمع منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الموطن، وهذا من حسن أدبه وخلقه صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ذلك لأن الموقف إيه يتطلبه. ثم لم يكتفي بذلك بل صوره تصويرا حسيا، قوله كالمرود في المكحلة والرشاء في البير، ولا شك أن تصوير الشيء بأمر محسوس أبلغ من الاستفصال من تسميته بأصرح أسمائه وأدلها عليه. قال وقد استدل بهذين الحديثين أو استدل بهذين الحديثين على مشروعية الاستفصال للمقر بالزنا، وظاهر ذلك عدم الفرق بين من يجهل الحكم ومن يعلمه، ومن كان منتهكا للحرم ومن لم يكن كذلك، يعني لكل مقر، لأن بعض أهل العلم قالوا لا ينبغي الاستفصال في كل الأحوال، إنما يستفصل مع الجاهل ويستفصل مع من يظن أنه لا يعرف ولا يقع منه، أما من كان منتهكا للحرم، من كان ظاهر الفساد، من كان ظاهر الفسق، فهذا يكتفى منه يعني بالإقرار وإن لم يستفصل معه. ولذلك قال هنا لأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. قال وذهبت المالكية إلى أنه لا يلقن من اشتهر بانتهاك الحرم، وقال أبو ثور لا يلقن إلا من كان جاهلا للحكم، وإذا قصر الإمام في الاستفصال ثم انكشف بعد التنفيذ وجود مسقط للحد فقيل يضمن الدية من ماله ان تعدى ايش عندكم؟
تعمد.
احسن، ان تعمد التقصير. انا عندي الكلمة مطموسة، ان تعمد التقصير. يعني هذه قضية اخرى الان فرع على القضية الاولى، وهي مسألة ينبغي للامام ان يلقن المقر بما يجعله ينكل وما يجعله يتراجع، كقوله لعلك قبلت، لعلك باشرت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لماعز. وبعض اهل العلم يقولون لا، يفرق بين هذا في حال المقر، فان كان من الفسقة لا يلقن ولا يستفصل معه، وان كان من الجهلة يستفصل ويلقن. لكن يقولون لو ان الامام، لو ان القاضي ما استفصل واكتفى بمجرد الاقرار وحكم عليه بالحد، ولا شك ان الحد قاتل، وبعد ان حكم عليه بالحد وقتل الرجل رجما، قامت قرائن ان الرجل لم يقع في الزنا وانما وقع في مقدماته، او ان ذلك الامر يعني كان في هيئة صورت له، فما الحكم؟ هنا يذكر لنا الامام الشوكاني اقوال بعض اهل العلم، نقل عن المالكية انه يلزمه ان يدفع ديته لانه قصر، وبعضهم يقول ان تعمد التقصير، فكأن هذا الامام او هذا القاضي جار في الحكم وقتل شخصا عمدا بغير موجب، والشبهة التي استند اليها لا تكفي لدفع التهمة او لإلصاق التهمة. يقولون ان كان هذا حاله فانه يلزم بدفع الدية من ماله هو، يعني شأنه شأن من قتل عمدا، وتنازل اولياء المقتول عن القصاص، فان الذي يدفع الصلح هو القاتل، يدفعه من ماله، لا ان العاقلة هي التي تدفع الدية. وذهب الامام الشوكاني رحمه الله الى رأي يعني اصعب، قال لا، ان قصر الامام وتعمد التقصير، ان قصر القاضي وتعمد التقصير واقام الحد على المقر ولم يستفصل، يقول هذا يستوجب القصاص، لكن القصاص يحتاج الى دفع كل شبهة، ونحن هنا شبهة الاقرار كافية في درء الحد عن ايه؟ عن الامام، كافية في درء الحد. وهذا ايضا يدلنا على ما سبق ان سأله بعض الاخوان في درس ماض، من ان الاقرار يرى ان الاقرار اشد اثباتا من الشهادة، والظاهر ان من هذه الواقعة ومن هذا الحكم ومن هذا الافتراض الذي افترضه الفقهاء ما يشعر بان الشهادة ايش اكثر اثباتا من الايه من الاقرار. قال وإذا قصر الإمام في الاستفصال ثم انكشف بعد التنفيذ وجود مسقط للحد فقيل يضمن الدية من ماله إن تعمد التقصير وإلا فمن بيت المال، على اعتبار أنه يعني مفوض في ذلك. وقيل على عاقلة الإمام قياسا على جناية الخطأ، قال في ضوء النهار. والحق أنه إذا تعمد التقصير في البحث عن المسقط المجمع على إسقاطه اقتص منه، وإلا فلا يضمن إلا الدية لما عرف من كون الخلاف شبهة. انتهى يعني ما نقله من ضوء النهار. وكأن يعني هل ورد أنها أقيم عليها الحد أو لا؟ مر بنا هذا السؤال وعجبنا أنه ما ذكرت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتتبعها، وأنه كما مر بنا فيما مضى أن الاعتراف والإقرار بالزنا من شخص لا يلزم منه يعني قذفه به. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.